الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد إلى آخره. هذا كما قلنا هي الرسالة التي سماها الشيخ رحمه الله بالقواعد الأربع، وهي أيضا قواعد في بيان التوحيد وتحقيقه. وقد افتتحها بالدعاء الذي سبق، وكذلك أيضا بقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. ونبهنا إلى حرص الشيخ على استفتاح رسائله وثنايا أيضا بحوثه ومسائله وفصول مؤلفاته بالدعاء للقارئ والسامع. وقال هنا: اعلم أرشدك الله لطاعته، فهو دعاء من المؤلف رحمه الله إلى أن يوفق العبد، إلى أن يوفق الله العبد ويرشده ويدله ويهديه لطاعته، لأن لا شك أن وظيفة المكلفين في هذه الدنيا أن يطيعوا الله عز وجل، والتحقيق الطاعة هو بإخلاص التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهو الذي يدور عليه الشيخ في هذه القواعد بل في جل مؤلفاته. فقال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ملة إبراهيم أو سيرة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم من أوضح أو من أبسط ما تكلم فيه القرآن عن أنبياء الله عز وجل، عن إبراهيم وعن موسى وعيسى، موسى مع بني إسرائيل وعيسى كذلك مع بني إسرائيل، وإبراهيم في تحقيق التوحيد. وإبراهيم عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل عنه ذكره في عدة مواطن وفي عدة أحوال، وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق التوحيد، سواء في طريقة دعوته لقومه أو في محاجته لقومه أو صدعه بالتوحيد وإعلانه البراءة من الشرك وأهله، في قضية جلية. ولهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا كانت هذه الملة هي التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها فحقيق وجدير أن نعرفها، لأنها هي لب دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. والقرآن وضحها بشكل جلي جلي جدا، وقد لا يتسع المقام لسرد شيء من 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 الآيات الجلية جدا في 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 حديث إبراهيم مع قومه، سواء ما كان في سورة البقرة، سورة آل عمران، في إشارات في سورة النساء، في سورة الأنعام وفيها كلام طويل ومحاجة، في سورة النحل، وفي سورة الحج وفيها بسط طويل، سورة الأنبياء، في سورة الزخرف، وفي سورة الممتحنة، في وإشارات في سورة أخرى، في سورة العنكبوت، في بيان وضوح قضية التوحيد والحنيفية في سيرة إبراهيم ومسيرته مع قومه. ويكفي التنبيه على بعض الآيات، منها مثلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قضية إعلانية يعلنها إبراهيم عليه السلام في البراءة من الشرك وأهله وإفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. ثم وهذه قضية أيضا متجسدة منتهى الوضوح في إبراهيم عليه السلام، وهي الحرص على أن تكون ذريته على التوحيد في آيات كثيرة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإعلان إبراهيم للتوحيد وحرصه على البراءة من الشرك وأهله، إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، وجعل ذلك في ذريته سواء بتنبيههم أو بدعاء الله عز وجل أن يبقيهم على التوحيد، أو في الوصية كما في سورة البقرة: وإذ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذه آية من أوضح الآيات. الآية الأخرى آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إعلان: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فهذا من أوضح الدلائل، وبخاصة إذا علمنا أن السورة استفتحت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخره. فمن أوضح علائم ومعالم ملة إبراهيم البراءة من الشرك وأهله والبراءة من أعداء الله عز وجل. فهذه الآيات من أوضح الآيات، سورة الأنعام ومحاجة إبراهيم لقومه: وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف إلا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. وسورة البقرة فيها كلام طويل من قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى قوله في ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمك إنك ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فالحديث القرآن عن إبراهيم وعن صنعه بالتوحيد وإعلان البراءة من الشرك وأهله وحرصه على أن يكون التوحيد في عقبه شيء جلي جدا. ومن أجل هذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. ولهذا الشيخ هنا قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وسبقا تكلمنا كثيرا ولا ما أن يؤكد هنا أن التوحيد مبني على قضيتين وهو لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عما سواه بمعنى إثباتها لله والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا كلمة التوحيد من جزئين جزء نفي وجزء إثبات لا إله إلا الله. ولهذا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء هذا لا إله مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا إلا الله. وقال هنا أن تعبد الله وحده فمن عبد الله عز وجل وعبد غيره معه لم يكن موحدا ولم يكن متبعا في ملة إبراهيم ولو عبد الله ولو أمن بالله يعني لا بد من الإيمان بالله الكفر بما سواه. ولهذا قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا بد من الأمرين من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والطاغوت هنا كل ما من دون الله عز وجل كل معبود دون الله عز وجل وهو رضا بالعبادة. أو كما قال الشيخ المساء كل معبود أو متبوع أو مطاع معبود أو متبوع أو مطاع كل هذه هي الطواغيت. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قضية الإخلاص شيء آخر لأن هناك أمرين أمر العبادة وأمر الإخلاص. ولهذا قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل في سورة الزمر في أولها بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والحقيقة أن سورة الزمر فيها تجريد للتوحيد بشكل عجيب من أولها إلى آخرها ذكر التوحيد أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفيها كلام طويل في تحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وهنا قال الإخلاص فالإنسان قد يعبد الله عز وجل ويفرده بالعبادة لكنه يتخلف الإخلاص يعني الأمر له جانبان جانب الصحة في العبادة من حيث صحة المتابعة والاتيان بالشيء صحيحا، لكن الجانب الثاني جانب الإخلاص. فالنفاق مثلا، المنافق قد يعبد الله عبادة في ظاهرها صحيحة من حيث استيفاء أركانها وشروطها وواجباتها والبعد عن نواقضها ومبطلاتها، لكنه قد عدم الإخلاص، وهو خلوص القلب لله عز وجل وصدق التعلق به وحده وعدم انصراف القلب إلى ما سواه. ولهذا لو 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 تأملت ضد الإخلاص حتى تعرفه، وحتى تعرف الإخلاص بمعرفة ضده، ضد الإخلاص الرياء، وقد يكون الشرك عموما هو لا شك أنه مضاد للإخلاص، إذا قلنا إن الخلوص هو الصفاء وهو لكن غالب المراد بالإخلاص هنا ما يقابل الرياء، والرياء طبعا لا نتكلم عنه الآن، وإن كان له قد يكون مبطل للعبادة ومبطل الدين كله، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وقد يكون دون ذلك وهو النفاق العملي أو الرياء المتعلق الذي يدخل في بعض العبادات، لكنه لا يحبط الدين كله، لكنه يحبط ما قارنه من عمل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية من أعظم الآيات في هذا الباب، وهي تبين الغاية من خلق الجن والإنس الثقلين المكلفين، لأنها جاءت على سبيل الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس هناك غاية من خلق الله عز وجل لما خلق من الجن والإنس إلا من أجل أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فما خلقهم هملا ولا عبثا ولا سدى ولا، وإنما خلقهم لغاية، هذه الغاية هي عبادته سبحانه وتعالى. ولهذه الآية من أوضح الآيات، وخاصة كما قلنا في تركيبها وسبكها، فهي أسلوب حصر كما يقول البلاغيون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هناك أي غاية من خلقهم، خلق الجن والإنس، إلا ليعبدوا الله عز وجل. وكل مهمة أو وظيفة أو قوة أو في الثقلين يجب أن تكون مصروفة لتحقيق هذه الوظيفة وتحقيق هذه الغاية، من طعام ومن شراب ومن أعمال ومن كل ما يهتدي إليه البشر من أنواع الأعمال وأنواع النشاطات وأنواع الأفعال والأحوال، كلها لابد أن تكون الغاية منها أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالغاية من خلق الثقلين هي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل الأعمال وكل المناشط التي يقوم بها البشر لابد أن تكون محققة لهذه الغاية، إن لم تكن كذلك فإنها مردودة على أهلها. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان وطلب منه عمارة الأرض، لكن لابد أن تكون الغاية من هذه العمارة هي تحقيق هذه المهمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وطبعا لك يترتب عليه كثير من الأشياء، من قيام المعروف والنهي عن المنكر وتطبيق شرع الله عز وجل، كل ذلك لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإفراده بالعبادة. قد يكون الحقيقة الاستدلال في قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فاستدل الشيخ بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا واضح كما بينا، لكن يمكن لو أضاف إليها بعض الآيات الأخرى كما في سورة الزمر، المكان الألصق في 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 تنزيل الكتاب, تنزيل الكتاب من الله عز الحكيم. مش الآية ها؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لو أتى بهذه الآية إضافة إلى قوله وما خلقت الجن والإنس لكان أيضا ينطبق مع 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 لا 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 مع ما أورده رحمه الله, أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فلما أتى بلفظ مخلصا له الدين, فلو أتى بآية فيها أيضا التصريح بالإخلاص لكان أكثر انطباقا مع ما أراده رحمه الله. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته, لأن الغاية من خلق الإنس والجن هم عبادة الله عز وجل, في عبادة الله عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا من 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 أدق الفقه عند الشيخ رحمه الله, والشيخ يعني فقيه في مؤلفاته بشكل عجيب, دقيق دقيق جدا. لأن قد يكون كان الشيخ يقول كان قد يقول قائل أنتم تتحدثون عن التوحيد, تتحدثون عن التوحيد بينما القرآن تحدث عن العبادة, القرآن تحدث عن العبادة وكل الآيات إياك نعبد وإياك نستعين يعبد الله تعبدون وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم, ما في لفظ التوحيد, ما في ليس فيه لفظ التوحيد. الشيخ يقول فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته كما هو نص الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولا شك أن لفظ التوحيد جديد, لفظ التوحيد لفظ التوحيد جديدة, يعني اشتقاقها هي مصطلح طبعا, اشتقاقها من وحدة, وحدة يوحد توحيدا, وأصلها في اللغة لو تتبع الإنسان اللغة وحد الشيء جعله واحدا, وليس هذا هو المراد طبعا. لأن حينما يقول وحد مثلا الدولة أو وحد الأراضي أو وحد الجماعات أو وحد بمعنى كانت متفرقة فجعلها واحدة, هذا هو أصلها اللغوي, لكن ليس مع التوحيد معنى أن جمعنا آلهة وجعلناها إلها واحد, تعالى الله, وليس هذا هو المراد. لكن لفظ وحد غير التوحيد جاء في بعض روايات حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن, إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله, وفي رواية إلى أن يوحدوا الله, في رواية أن يعبدوا الله إلى أن يوحدوا الله بمعنى يفردوه بالعبادة. فلفظ التوحيد ليس بمعنى جعل الشيء واحدا, وإنما بمعنى أفرده ووحده بالعبادة. فالشيخ يقول إن لفظ العبادة فإذا كان الله عرفت أن الله خلقك لعبادته فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة الحقيقة حتى نتبين معنى التوحيد في العبادة أو فعلا أنها لا تكون عبادة إلا بالتوحيد, عرفت العبادة بعدة تعريفات, منها تعريف شيخ الإسلام رحمه الله من أجمع التعريف وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد يأتي مناسبة نتحدث عن هذا التعريف بأبسط من هذا. تعريف آخر وهو تعريف لابن عقيل الحنبلي وهو أقرب إلى سبك المعرفين أو سبك ما يسمى سبك التحديدات عليه الفقهاء والأصوليين والذين يهتمون بالتعريف بصياغتها وسبكها وقيودها قيود الإدخال والإخراج إلى آخره. فهو يقول العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي من غير اضطراد ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا مو استحسان عقلي من ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتداء اقتضاء احسن تام ولا اقتضاء عقلي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما معنى ذلك؟ ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وهنا تأتي قضية التوحيد فيها في هذا التعريف، بمعنى أن العبادة أمر شرعي، أمر شرعي ليست خاضعة لا للعادات ولا للعقول، وإنما أمر جاء من عند الله عز وجل، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا تكون عبادة ولا يصدق عليها أنها عبادة إلا إذا كانت جاءت عن طريق الشرع، ليست مستمدة من عادات الناس ولا من تقاليدهم ولا من أعرافهم ولا من استنتاجات عقولهم. العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وإنما جاءت عن طريق الشرع وعن طريق وحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدق التعاريف ومن أجمعها. ولهذا وهنا يأتي قول الشيخ رحمه الله أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا يتصور أن تعبد الله عز وجل بمستحسن عقلك ولا بما ورثه من آبائك وأجدادك. ولهذا لرأيت العبادات سواء في الأمم الوثنية مجرد توارثوها عن آبائهم ليس لها أي سند، إما أصنام ينحتونها وإما حيوانات وإما شموس وأقمار وإما تمائم وحروز وخرز وأشياء تتوارثها كذا، لأنها ما لها يعني خاضع، إما لعادات ومتوارثات عجائز ووجدنا آباءنا على أمة، وإما استنتاجات واستحسانات عقلية، وهذا باب البدع، باب البدع. ما كان هناك مدخل للبدع إلا بسبب خضوع إخضاعهم العبادات لاجتهاداتهم العقلية. ولهذا البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، ثم لا يزال الزمن يطول 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 حتى تتسع الزاوية، بل حتى تصل إلى ليس هناك أي اقتراب، ولا أول ما تبدأ البدعة تبدأ قريبة من السنة، البدعة تبدأ قريبة من السنة جدا، والبدعة غالبا أصحابها مخلصون وجادون ما عندهم مشكلة فيما يتعلق بالإخلاص وأنهم فعلا يريدون الحق، لكن ليست مجرد التوجه في الإرادة كافي، وإنما لابد أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من اتباع. مجرد الإخلاص وحده لا يكفي، لا شك الإخلاص أساس وركن، لكنه وحده لا يكفي. ولهذا كما قال ابن عقيل: العبادة لا تكون إلا بما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي واستحسان عقلي واستنتاج واستنباط، ومن غير اضطراد عرفي يتعلق بأعراف الناس وتقاليدهم وعاداتهم. لا، قضية أمر شرعي وتنزل إلهي ووحي أوحاه الله عز وجل لرسله وختمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا فعلا يتجلى التوحيد، لأن ما نعبد الله بأهوائنا ولا بمستحسنات عقولنا ولا باستنباطاتنا. ولهذا ما كان الانحراف أبدا إلا بسبب أننا اجتهدنا في عبادات، وإن كنا يعني كثيرة البدع مخلصون ويعبدون ويتعبدون ويبكون، هذا ليس كافيا. أنا مجرد أن يكون يبكي، كم من أهل البدع يبكون وتتقطع قلوبهم وتقطع أعينهم تفيض من الدمع عجائز، لو رأيت كثير من البدع يبكي أصحابه بكاء كذلك.